الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الترجمة السالفة من بيان حكم الطيرة انتقل إلى هذه الترجمة فعقدها لبيان مسألة التنجيم، بجامع أن كل منهما، أعني الطيرة والتنجيم، شرك ينافي أصل التوحيد أو كماله على باعتبار نية المعتقد، فإنه إما أن يكون شركا منافيا لأصل التوحيد، وإما أن يكون منافيا لكماله، فهذا هو وجه التناسب بين هاتين الترجمتين. وأطلق هذه الترجمة كما رأيت ولم يصرح بالحكم فيها، قال باب ما جاء في التنجيم، ولم يصرح بالحكم في هذا، جريا على عادته رحمه الله في المسائل التي يستلزم المقام التفصيل فيها، فإن من التنجيم ما يكون مباحا وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الفصول أو الأوقات أو الجهات أو الأحوال الجوية أو نحو ذلك، فهذا أمر مباح، وربما كان مشروعا إذا كان لمعرفة مثلا وجه القبلة أو لمعرفة وقت الصلاة أو لغير ذلك، فإنه يكون مشروعا، وهذا ما يسمى عند العلماء بعلم التسيير، وهو معرفة هذه النجوم، معرفة علم النجوم والكواكب لأجل الاطلاع والمعرفة للأحوال التي تكون في الأرض من معرفة الفصول، فصول السنة، ومن معرفة أوقات الصلاة، وهكذا أوقات الزرع والحرث ونحو ذلك، وكذلك من معرفة الجهاد، كل هذا أمر مباح. ومنه ما يكون محرما، وهذا هو مراده رحمه الله من عقد هذه الترجمة، وهو الاستدلال بالأحوال الجوية على الحوادث الأرضية، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف التنجيم، قال: هو الاستدلال بالأحوال الجوية، يعني بالكواكب والنجوم ونحو ذلك، على الحوادث الأرضية المستقبلية التي تقع في مستقبل الزمان، فهذا يسمى تنجيما، وصاحبه يسمى منجما. وهكذا يدخل فيه اعتقاد أن هذه الكواكب والنجوم فاعلة بذاتها، بمعنى أنه يعتقد أنها تخلق الخير والشر أو توجد النفع والضر بذاتها، فهذا داخل أيضا في مسمى التنجيم المحرم. وهكذا فيما لو اعتقد أنها سبب لحدوث الشر أو سبب لحدوث الخير، كذلك هذا داخل في التنجيم المحرم، وهذا يسمى علم التأثير. وعليه فإن التنجيم ينقسم إلى قسمين عند أهل العلم رحمهم الله: القسم الأول هو علم التسيير، وهو المباح الذي تقدم بيانه آنفة، والقسم الثاني هو علم التأثير، وهذا هو المحرم، وهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يستدل بهذه النجوم ونحوها والكواكب على ما يقع في مستقبل الزمان كما تقدم لنا في باب ما جاء في الكهان ونحوهم، فإن هذا يعد شركا في الربوبية، لأنه شارك الله جل وعلا في صفة من صفاته وهي دعوى علم الغيب. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن استدل بهذه الكواكب وبهذه النجوم وغيرها لمعرفة الأمور المستقبلية فإن هذا يكون شركا في الربوبية، وتقدم بيان هذا في باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والصورة الثانية أو القسم الثاني من علم التأثير هو أن يعتقد أن هذه الكواكب والنجوم فاعلة بذاتها، يعتقد مثلا أنها تخلق بذاتها، أو أنها توجد الخير والشر بذاتها، أو نحو ذلك. فكذلك هذا أيضا شرك في الربوبية، لأنه جعل مع الله شريكا في فعل من أفعاله المختصة به جل وعلا وهو الخلق. والله جل وعلا يقول: هل من خالق غير الله؟ والاستفهام هنا في هذه الآية استفهام للنفي، والمعنى لا خالق إلا الله عز وجل. فدلت هذه الآية وما في معناها على أن هذا الاعتقاد شرك أكبر في الربوبية، وهذا محل إجماع بلا خلاف، بل هذا هو عقيدة الصابئة الذين بعث الله إليهم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يعتقدون في النجوم والكواكب هذا الاعتقاد، وكانوا يسجدون لها تعظيما لها ويتذللون لها تعظيما لها. والقسم الثالث أو الصورة الثالثة من علم التأثير هو أن يعتقد أن هذه الكواكب وهذه النجوم سبب لحدوث الشيء، فمتى ما وقع شيء في الأرض نسبه إليها، فيقول: هذا بسبب الكوكب الفلاني، أو بسبب النجم الفلاني، أو بسبب اجتماع النجم الفلاني مع الآخر، وهكذا. فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد لهذا الشيء وهو الخالق، ولكنه نسبه إلى هذه الكواكب أو إلى هذه النجوم وجعلها سببا، فإن هذا هو الشرك الأصغر الذي كان موجودا في الجاهلية. وهذا في ظني هو مراد الشيخ رحمه الله من عقد هذه الترجمة، فإن هذا هو الذي كان معروفا عند أهل الجاهلية، كانوا ينسبون الخير والشر إلى هذه الكواكب. هم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي يخلق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، ولكنهم ينسبون هذه الأفعال إلى هذه الكواكب وهذه النجوم. فأراد المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة للرد عليهم، لبيان ما كان عليه اعتقادهم وأنه اعتقاد باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى.
نعم. رحمه الله استفتح الترجمة بهذا الأثر عن قتادة، وهو عند البخاري في الصحيح بصيغة التعليق المجزوم به، وهو أثر صحيح، وهو تفسير منه رحمه الله عن قتادة للآية الواردة في هذا المعنى، لقوله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فأراد رحمه الله أن قتادة بدعامة تفسير هذا، فقال: إن الله خلق هذه النجوم لثلاث، فالمصنف رحمه الله استفتح الترجمة بهذا الأثر ليستدل به لأمرين: الأول بيان الحكمة التي من أجلها خلق الله جل وعلا هذه النجوم، ويدخل في ذلك الكواكب على وجه العموم، وهي أن الله سبحانه إنما خلقها زينة للسماء، وخلقها رجوما للشياطين، كما في قوله جل وعلا في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني بهذه النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. وخلقها أيضا لحكمة ثالثة، وهي أنها علامات يهتدى بها في الطرق، ويعرف منها الفصول والأوقات والجهات ونحو ذلك، كما في قوله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فدلت هذه النصوص على أن هذه هي الحكمة التي من أجلها خلق الله جل وعلا هذه النجوم وغيرها من الكواكب. فأورد المصنف رحمه الله هذا الأثر ليستدل به لهذا. والأمر الثاني الذي أراده من سوق هذا الأثر هنا في مطلع الترجمة هو أنه أراد أن يرد به على من زعم أو اعتقد فيها غير ذلك، أراد أن يحتج بها بهذا الأثر عن قتاده، وكان مفسرا كبيرا، فأراد أن يحتج بهذا التفسير على من زعم في هذه النجوم وفي هذه الكواكب أمرا غير ذلك، كأن يعتقد أنها تنفع وتضر، أو أنها سبب لحدوث الشيء، أو ربما استدل بها لأمر من الأمر المستقبل الذي يقع في مستقبل الزمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة.
إذن يظهر لنا أنه استفتح الترجمة بهذا الأثر لأمرين: الأول لبيان الحكمة التي من أجلها خلق الله جل وعلا هذه النجوم، والثاني الرد على من زعم خلاف هذا، الرد على من اعتقد فيها غير هذا. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر.
وتقدم لنا قبل قليل في الكلام على الترجمة أن من اعتقد فيها غير هذا أن اعتقادهم ينحصر في صور ثلاث: الصورة الأولى أن يعتقد أنها توجد الخير والشر بذاتها، وهذا كما تقدم شرك أكبر في الربوبية. والصورة الثانية أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر، وهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. والصورة الثالثة أن يعتقد أو أن يستدل بها على ما سيقع في مستقبل الزمان، وهذا هو صنيع المنجمين، وهذا شرك أكبر أيضا في الربوبية، لأنه شارك الله في هذه الصفة في دعوى علم الغيب. نعم.
أحسن الله إليكم. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه
منازل. نعم.
أحسن الله إليكم. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
نعم. رحمه الله لما فرغ من الاحتجاج على المشركين فيما كانوا يعتقدونه في النجوم غير الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من خلقها، انتقل إلى هذه الآثار عن بعض السلف لحكاية الخلاف في مسألة الاستدلال بهذه الكواكب على ما يحتاجه الإنسان من الفصول ونحو ذلك. أورد هذه الآثار ليستدل بها أو ليحكي بها الخلاف في حكم تعلم منازل القمر، والمراد بذلك هو علم التسيير، هو علم التنجيم الذي يسمى علم التسيير، وهو أن يستدل بهذه الكواكب والنجوم على معرفة الأوقات، أوقات الصلاة، أو الفصول، الفصول الأربعة، فصول العام الأربعة، أو الجهات، جهة الغرب، جهة الشرق، جهة الجنوب، جهة الشمال، أو الأحوال الجوية. فهذا أمر فيه خلاف كما ترى من عبارة أهل العلم رحمهم الله، والصواب أنه مباح، بل إنه ربما كان مشروعا كما تقدم آنفا، إذا كان لمصلحة شرعية لمعرفة جهة القبلة مثلا أو لمعرفة وقت الصلاة، فإن هذا يكون مشروعا، وربما كان واجبا أيضا إذا كان عالما بهذه المنازل أو مواقع النجوم في هذا، فإنه يجب عليه أن يستدل بها لمعرفة ذلك. فالقصد أن هذا يسمى علم التسيير، وظاهر من صنيع الشيخ رحمه الله أنه أراد أن يحكي الخلاف، وظاهر من صنيعه لما ختم هذا بعبارة أحمد أنه يرجح القول بالجواز، وهذا هو الصواب، أنه يجوز الاستدلال بهذه الكواكب والنجوم لمعرفة الفصول ونحوها، وهذا يسمى كما سمعت قبل قليل يسمى علم التسيير، وليس داخلا في التنجيم المحرم. فكأن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين الفرق بين التنجيم المحرم وبين ما كان مباحا منه وهو علم التسيير. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
نعم، رحمه الله لما فرغ مما تقدم ختم ترجمة بهذا الحديث ليستدل به على تحريم تصديق المنجم، وكل هذا يدل على حسن سياقه لهذا الكتاب العظيم. فلما فرغ من بيان الفارق بين التنجيم المحرم والتنجيم المباح وهو ما يعرف بعلم التسيير، انتقل إلى هذا الحديث وختم به الباب ليستدل به لتحريم قول المنجم، سواء كان قوله كفرا أكبر أو كان قوله شركا أصغر، سواء كان قوله من قبيل الشرك الأكبر أو كان قوله من قبيل الشرك الأصغر، فإنه يحرم تصديق قوله، وهو أشبه ما يكون بالساحر، لأنه جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فهذا هو وجه إراد هذا الحديث في هذه الترجمة، أراد أن يستدل به لتحريم المصدق بالسحر، والتنجيم نوع من السحر لهذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فدل ذلك على تحريم تصديقه، وتقدم تفصيل هذا في مسألة تصديق الكاهن ومسألة تصديق الساحر، كله سواء. والوعيد في هذا الحديث وما في معناه اختلف أهل العلم في توجيهه، اختلفوا في بيان المراد منه، منهم من قال إنه يجرى على ظاهره لأنه أبلغ في الزجر، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي يفتي به الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، أن مثل هذه الأحاديث تجرى على ظواهرها. ومنهم من قال إن هذا الحديث إنما القصد منه أنه لا يدخل، أن المراد به أنه أن هؤلاء لا يدخلون الجنة ابتداء، وإنما يدخلونها بعدما يقع عليهم العذاب، وهذا هو الذي مال إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في عدد من كتبه. ومن قال بأنه يجرى على ظاهره، في الواقع إنما يقول بهذا، لأن من قال إنه يجرى على ظاهره إنما قال هذا ردا على من تأوله على من استحل هذه الأمور، فإن بعض أهل العلم رحمهم الله تأولوا هذه النصوص على المستحل، قالوا إن المراد بهؤلاء هم الذين استحلوا هذا، استحلوا الخمر واستحلوا غيره، فيحمل هذا على هذا المعنى، ولكن هذا تأويل بعيد، والصواب أنه يجرى على ظاهره، وهو كذلك محمول على أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عز وجل ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة لأول وهلة. فالقصد أنه لا تنافي بين قول من قال بأنها تجرى على ظاهرها وبين قول من قال إن المراد أنه لا يدخل الجنة ابتداء. نعم. وأما الخوارج فإنهم يقولون إن هذا يخرجه عن دائرة الإسلام، عن دائرة الإسلام، فأخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. والحق أن أهل السنة والجماعة إنما ذهبوا إلى أن هذه النصوص يجمع بينها، يجمع بين هذه وهذه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
نعم. رحمه الله لما فرغ من الترجمة السالفة في وبيان حكم التنجيم انتقل إلى هذه الترجمة لبيان حكم الاستسقاء بالأنواء، ذلك أن الاستسقاء بالأنواء إنما هو صورة من صور التنجيم كما تقدم، وهو أنه يعتقد أن هذا النوع وهذا النجم سبب لحصول الخير، سبب لنزول المطر مثلا، وهكذا هنا أطلق الترجمة ولم يصرح فيها بالحكم على اعتبار أنه يختلف على أن المقام يستلزم التفصيل، فمنهما يكون شركا أكبر ومنهما يكون شركا أصغر. إذا اعتقد أن هذا النجم أو هذا النوع سبب لنزول المطر فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وإذا اعتقد أنه ينزل المطر بذاته، إذا اعتقد أن المطر نزل لأجل هذا النجم الفلاني هو الذي أنزله بذاته فهذا شرك أكبر في الربوبية. فالتفصيل فيه هنا هو التفصيل في الترجمة السالفة. وإذا دعا هذا النجم كأن يقول يا نوع كذا أو يا النجم الفلاني أغثنا أو نحو ذلك فهذا أيضا شرك أكبر في الألوهية كما تقدم في لقاءات ماضية. إذا دعا هذا النجم فهو أشبه بمن أشبه بذلك الذي يدعو الميت في قبره أو يدعو الصنم، إذا قال يا النجم الفلاني أغثنا أو أسقنا الغيث أو نحو ذلك فهذا شرك أكبر في الربوبية، لأنه لم يفرد الله جل وعلا بأفعاله هو، أعني ذلك العبد. أما إذا اعتقد أن هذا النوع هو الذي ينزل المطر بذاته فهنا شارك الله جل وعلا في أفعاله، في أفعال الله، وهذا شرك في الربوبية. أما إن نسب هذا المطر إلى هذا النوع كأن يقول مثلا مطرنا بنوء كذا يعني بسبب، تكون الباء هنا سببية وليست ظرفية، فهذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، وهذا هو الذي عليه المشركون. نعم.
وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
نعم. استفتح الترجمة بهذه الآية ليستدل بها لتحريم الاستسقاء بالأنواع، ووجه ذلك أن الله جل وعلا أنزلها ردا على من نسب المطر والرزق إلى غير الله سبحانه وتعالى. وتجعلون رزقكم يعني هذا المطر أنكم تكذبون بالله، المعنى أنكم تعتقدون أن هذا المطر سبب، أن الله جل وعلا أن هذا المطر سبب، أن هذا النجم سبب لنزول هذا الغيث. والتكذيب هنا المراد به تكذيب النعمة، وهو كذلك في الحديث الآتي: الكفر به المراد به كفر النعمة، الكفر الأصغر. وعليه فإن من قال إن المطر إن النجم هو سبب نزول المطر فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد وليس مخرجا عن دائرة الإسلام، ولكن صاحبه كما تقدم في لقاء ماضي يكون إذا مات عليه من غير توبة تحت الموازنة بين موازنة الحسنات والسيئات. أما إن اعتقد أن هذا النوع هو الذي ينزل المطر بذاته فهذا شرك في الربوبية، والمشركون كانوا يعتقدون أن الله سبحانه هو الذي ينزل الغيث، ولكنهم كانوا يشركون مع الله الشرك الأصغر في أنهم يقولون إنه نزل بسبب النوع الفلاني، كأن يقول مطرنا بنوء كذا أو صدق النوء الفلاني أو نحو ذلك. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
نعم، رحمه الله. لما فرغ من الاستدلال للترجمة بآية من كتاب الله ناسب أن يستدل لها بحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أورده ليستدل به من السنة على تحريم الاستسقاء بالنجوم والأنواء، وهذا صريح. نعم.
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
نعم، يعني كافر كفرا أصغر، هذا هو الصواب، أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأصغر، يعني كفر النعمة. نعم.
فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته،
وقوله مؤمن يعني كامل الإيمان. نعم.
فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب.
نعم. نعم، إذا قال مطرنا بفضل الله، نعم، نسب المطر إلى الله عز وجل. نعم.
وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا،
نعم، يعني بسبب، الباء هنا سببية، إذا قال معتقدا، إذا قال هذه المقولة معتقدا أن هذا الكوكب سبب وليس موجدا للمطر، وإنما هو سبب لوجوده. نعم.
وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم، يعني أنه وقع في الكفر الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. فالقصد أن الشيخ رحمه الله لما فرغ من الاستدلال لتحريم هذه المسألة عن الاستسقاء بأنواع انتقل إلى بيان صفتها، وهي أن يقول قائلهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، بالنجم الفلاني، أو وقع المطر بسبب اجتماع النجم الفلاني مع الآخر أو كذا. فالقصد أنه متى ما نسب هذا المطر إلى غير الله وهو في الوقت نفسه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل هذا الغيث، فإنه يكون قد أشرك مع الله الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، وهذا هو الذي كان عليه المشركون. إذا نزل عليهم الغيث قالوا: مطرنا بنوء كذا، أو صدق النوء الفلاني كما هو لفظ حديث ابن عباس عند مسلم وغيره، أو نحو ذلك من الألفاظ. فإذا قال ذلك معتقدا يعتقد أنه سبب، ويعتقد في الوقت نفسه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، فهنا يكون قد أشرك مع الله الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. أما إن اعتقد أن هذا النجم وهذا النوع هو الذي أنزل الغيث فهو كما تقدم شرك أكبر في الربوبية. وإذا دعا هذا النجم بطلب السقيا فهذا شرك أكبر في الألوهية، وعليه يظهر لك أنه على أقسام أو على صور ثلاث، يعني الاستسقاء بالنجوم: الصورة الأولى أن يشرك مع الله الشرك الأكبر في الربوبية، وهو أن يعتقد أن هذا النوع هذا النجم هو الذي ينزل الغيث، ولو قال مثلا مطرنا بنوء كذا، ولو أتى بهذه العبارة. فالقصد أنه راجع إلى اعتقاده، فإذا اعتقد أن هذا النوع هو الذي أنزل الغيث فإنه لا عبرة بعبارته، إنما العبرة بنيته. فمتى ما اعتقد أن هذا النجم هو الذي أنزل الغيث بذاته فهذا شرك أكبر في الربوبية، لأنه شارك الله جل وعلا، جعل لله شريكا في فعل من أفعاله. وتقدم لنا في تعريف التوحيد أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، أن تفرد الله بأفعاله سبحانه وتعالى المختصة به. الصورة الثانية أن يعتقد أن هذا النجم سبب لنزول المطر، يعتقد في قلبه أن الله هو المنزل لهذا الغيث، ولكنه كان بسبب هذا النجم أو اجتماع هذين النجمين أو نحو ذلك، فهذا هو الشرك الأصغر الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهذا هو الذي كان عليه المشركون في الجاهلية. كانوا يعتقدون أن الله سبحانه هو الخالق، هو النافع، هو الضار، هو الذي ينزل الغيث، ولا يشك في هذا، إنما يشركون مع الله في مثل هذه الصور الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. ولو مثلا قال مطرنا مثلا في نوء كذا أتى بحرف الجر الذي يفيد الظرفية، فإن هذا يعد جائزا ولا إشكال، وإن كان بعض أهل العلم قالوا إنه يحرم سدا للذريعة، ولكن الصواب أنه جائز. إذا قال مثلا مطرنا في الشتاء، يعني أضاف المطر إلى الشتاء، أو مطرنا في موسم المطر، أو مطرنا في كذا، أتى بالحرف الذي يفيد الظرفية وليس يفيد السببية، أتى بحرف الفي، حرف في الذي يفيد الظرفية، فهذا جائز ولا إشكال فيه. وهكذا فيما لو أتى بحرف الباء وهو يريد بذلك الظرفية، إذا قال مثلا مطرنا بنوء كذا وهو يريد في نوء كذا، يعني في النجم الفلاني، أو يقول مطرنا بالشتاء بحرف الباء وهو يريد بذلك الظرفية وليس يريد بذلك السببية، فهذا جائز لا إشكال فيه. إنما الممنوع أن يعتقد أنه سبب، فإذا اعتقد أنه سبب وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أن الله سبحانه أن هذا النجم هو الذي أنزل الغيث بذاته فهذا شرك أكبر يكون في الربوبية. والصورة الثالثة أن يدعو هذا النوء بذاته، أن يقول مثلا يا النوء الفلاني، يا النجم الفلاني، أو يا الشمس، أو يا القمر، أو نحو ذلك، أسقنا الغيث، فهذا شرك أكبر في الألوهية كما تقدم بيانه في لقاءات ماضية. فالشاهد أن هذه الصور هي صور الاستسقاء بالأنواع، منها ما يكون شركا أصغر ومنها ما يكون شركا أكبر. نعم،
أحسن الله إليكم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
رحمه الله لما فرغ من بيان صفة الاستسقاء بالأنواء في قول قائلهم مطرنا بنوء كذا وكذا، أراد أن يبين صفة أخرى وهي مقولة قائلهم صدق النجم الفلاني مثلا إذا نزل المطر كذلك، هذا داخل في هذا المعنى وهو راجع إلى نيته، فإذا كان يعتقد أنه سبب فإنه يكون شركا أصغر، وإذا كان يعتقد أن هذا النجم هو الفاعل بذاته فهذا شرك أكبر في الربوبية، سواء قال مطرنا بنوء كذا أو قال صدق النجم الفلاني أو نحو ذلك. نعم، رحمه الله. نعم، اقرأ كلام الشيخ رحمه الله في قرة عيون الموحدين. نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في التنجيم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الترجمة السالفة من بيان حكم الطيرة انتقل إلى هذه الترجمة فعقدها لبيان مسألة التنجيم، بجامع أن كل منهما، أعني الطيرة والتنجيم، شرك ينافي أصل التوحيد أو كماله على باعتبار نية المعتقد، فإنه إما أن يكون شركا منافيا لأصل التوحيد، وإما أن يكون منافيا لكماله، فهذا هو وجه التناسب بين هاتين الترجمتين. وأطلق الترجمة، أطلق هذه الترجمة كما رأيت، ولم يصرح بالحكم فيها، قال باب ما جاء في التنجيم، ولم يصرح بالحكم في هذا، جريا على عادته رحمه الله في المسائل التي يستلزم المقام التفصيل فيها، فإن من التنجيم ما يكون مباحا وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الفصول أو الأوقات أو الجهات أو الأحوال الجوية أو نحو ذلك، فهذا أمر مباح، وربما كان مشروعا إذا كان لمعرفة مثلا وجه القبلة أو لمعرفة وقت الصلاة أو لغير ذلك، فإنه يكون مشروعا، وهذا ما يسمى عند العلماء بعلم التسيير، وهو معرفة هذه النجوم، معرفة علم النجوم والكواكب لأجل الاطلاع والمعرفة للأحوال التي تكون في الأرض من معرفة الفصول، فصول السنة، ومن معرفة أوقات الصلاة، وهكذا أوقات الزرع والحرث ونحو ذلك، وكذلك من معرفة الجهات، كل هذا أمر مباح. ومنه ما يكون محرما، وهذا هو مراده رحمه الله من عقد هذه الترجمة، وهو الاستدلال بالأحوال الجوية على الحوادث الأرضية، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف التنجيم، قال هو الاستدلال بالأحوال الجوية، يعني بالكواكب والنجوم ونحو ذلك، على الحوادث الأرضية المستقبلية التي تقع في مستقبل الزمان، فهذا يسمى تنجيما، وصاحبه يسمى منجما. وهكذا يدخل فيه اعتقاد أن هذه الكواكب والنجوم فاعلة بذاتها، بمعنى أنه يعتقد أنها تخلق الخير والشر أو توجد النفع والضر بذاتها، فهذا داخل أيضا في مسمى التنجيم المحرم. وهكذا فيما لو اعتقد أنها سبب لحدوث الشر أو سبب لحدوث الخير، كذلك هذا داخل في التنجيم المحرم، وهذا يسمى علم التأثير. وعليه فإن التنجيم ينقسم إلى قسمين عند أهل العلم رحمهم الله. القسم الأول هو علم التسيير، وهو المباح الذي تقدم بيانه آنفة. والقسم الثاني هو علم التأثير، وهذا هو المحرم، وهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يستدل بهذه النجوم ونحوها والكواكب على ما يقع في مستقبل الزمان، كما تقدم لنا في باب ما جاء في الكهان ونحوهم، فإن هذا يعد شركا في الربوبية، لأنه شارك الله جل وعلا في صفة من صفاته، وهي دعوى علم الغيب. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن استدل بهذه الكواكب وبهذه النجوم وغيرها لمعرفة الأمور المستقبلية، فإن هذا يكون شركا في الربوبية، وتقدم بيان هذا في باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والصورة الثانية أو القسم الثاني من علم التأثير هو أن يعتقد أن هذه الكواكب والنجوم فاعلة بذاتها، يعتقد مثلا أنها تخلق بذاتها، أو أنها توجد الخير والشر بذاتها، أو نحو ذلك. فكذلك هذا أيضا شرك في الربوبية، لأنه جعل مع الله شريكا في فعل من أفعاله المختصة به جل وعلا وهو الخلق. والله جل وعلا يقول: هل من خالق غير الله؟ والاستفهام هنا في هذه الآية استفهام للنفي، والمعنى لا خالق إلا الله عز وجل. فدلت هذه الآية وما في معناها على أن هذا الاعتقاد شرك أكبر في الربوبية، وهذا محل إجماع بلا خلاف، بل هذا هو عقيدة الصابئة الذين بعث الله إليهم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يعتقدون في النجوم والكواكب هذا الاعتقاد، وكانوا يسجدون لها تعظيما لها ويتذللون لها تعظيما لها. والقسم الثالث أو الصورة الثالثة من علم التأثير هو أن يعتقد أن هذه الكواكب وهذه النجوم سبب لحدوث الشيء، فمتى ما وقع شيء في الأرض نسبه إليها، فيقول: هذا بسبب الكوكب الفلاني، أو بسبب النجم الفلاني، أو بسبب اجتماع النجم الفلاني مع الآخر، وهكذا. فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد لهذا الشيء وهو الخالق، ولكنه نسبه إلى هذه الكواكب أو إلى هذه النجوم وجعلها سببا، فإن هذا هو الشرك الأصغر الذي كان موجودا في الجاهلية. وهذا في ظني هو مراد الشيخ رحمه الله من عقد هذه الترجمة، فإن هذا هو الذي كان معروفا عند أهل الجاهلية، كانوا ينسبون الخير والشر إلى هذه الكواكب. هم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي يخلق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، ولكنهم ينسبون هذه الأفعال إلى هذه الكواكب وهذه النجوم. فأراد المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة للرد عليهم، لبيان ما كان عليه اعتقادهم وأنه اعتقاد باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى.
نعم. رحمه الله استفتح الترجمة بهذا الأثر عن قتادة، وهو عند البخاري في الصحيح بصيغة التعليق المجزوم به، وهو أثر صحيح، وهو تفسير منه رحمه الله عن قتادة للآيات الواردة في هذا المعنى، لقوله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فأراد رحمه الله أن قتادة بدعامة تفسير هذا، فقال: إن الله خلق هذه النجوم لثلاث. فالمصنف رحمه الله استفتح الترجمة بهذا الأثر ليستدل به لأمرين: الأول بيان الحكمة التي من أجلها خلق الله جل وعلا هذه النجوم، ويدخل في ذلك الكواكب على وجه العموم، وهي أن الله سبحانه إنما خلقها زينة للسماء، وخلقها رجوما للشياطين، كما في قوله جل وعلا في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني بهذه النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. وخلقها أيضا لحكمة ثالثة، وهي أنها علامات يهتدى بها في الطرق، ويعرف منها الفصول والأوقات والجهات ونحو ذلك، كما في قوله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فدلت هذه النصوص على أن هذه هي الحكمة التي من أجلها خلق الله جل وعلا هذه النجوم وغيرها من الكواكب. فأورد المصنف رحمه الله هذا الأثر ليستدل به لهذا. والأمر الثاني الذي أراده من سوق هذا الأثر هنا في مطلع الترجمة هو أنه أراد أن يرد به على من زعم أو اعتقد فيها غير ذلك، أراد أن يحتج بها بهذا الأثر عن قتاده، وكان مفسرا كبيرا، فأراد أن يحتج بهذا التفسير على من زعم في هذه النجوم وفي هذه الكواكب أمرا غير ذلك، كأن يعتقد أنها تنفع وتضر، أو أنها سبب لحدوث الشيء، أو ربما استدل بها لأمر من الأمر المستقبل الذي يقع في مستقبل الزمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة.
إذن يظهر لنا أنه استفتح الترجمة بهذا الأثر لأمرين: الأول لبيان الحكمة التي من أجلها خلق الله جل وعلا هذه النجوم، والثاني الرد على من زعم خلاف هذا، الرد على من اعتقد فيها غير هذا. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر.
وتقدم لنا قبل قليل في الكلام على الترجمة أن من اعتقد فيها غير هذا أن اعتقادهم ينحصر في صور ثلاث: الصورة الأولى أن يعتقد أنها توجد الخير والشر بذاتها، وهذا كما تقدم شرك أكبر في الربوبية. والصورة الثانية أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر، وهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. والصورة الثالثة أن يعتقد أو أن يستدل بها على ما سيقع في مستقبل الزمان، وهذا هو صنيع المنجمين، وهذا شرك أكبر أيضا في الربوبية، لأنه شارك الله في هذه الصفة في دعوى علم الغيب. نعم.
أحسن الله إليكم. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه
منازل. نعم.
أحسن الله إليكم. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
نعم. رحمه الله لما فرغ من الاحتجاج على المشركين فيما كانوا يعتقدونه في النجوم غير الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من خلقها، انتقل إلى هذه الآثار عن بعض السلف لحكاية الخلاف في مسألة الاستدلال بهذه الكواكب على ما يحتاجه الإنسان من الفصول ونحو ذلك. أورد هذه الآثار ليستدل بها أو ليحكي بها الخلاف في حكم تعلم منازل القمر، والمراد بذلك هو علم التسيير، هو علم التنجيم الذي يسمى علم التسيير، وهو أن يستدل بهذه الكواكب والنجوم على معرفة الأوقات، أوقات الصلاة أو الفصول، الفصول الأربعة، فصول العام الأربعة، أو الجهات، جهة الغرب، جهة الشرق، جهة الجنوب، جهة الشمال، أو الأحوال الجوية. فهذا أمر فيه خلاف كما ترى من عبارة أهل العلم رحمهم الله، والصواب أنه مباح، بل إنه ربما كان مشروعا كما تقدم آنفا، إذا كان لمصلحة شرعية لمعرفة جهة القبلة مثلا، أو لمعرفة وقت الصلاة، فإن هذا يكون مشروعا، وربما كان واجبا أيضا إذا كان عالما بهذه المنازل أو مواقع النجوم. في هذا فإنه يجب عليه أن يستدل بها لمعرفة ذلك. فالقصد أن هذا يسمى علم التسيير، وظاهر من صنيع الشيخ رحمه الله أنه أراد أن يحكي الخلاف، وظاهر من صنيعه لما ختم هذا بعبارة أحمد أنه يرجح القول بالجواز، وهذا هو الصواب، أنه يجوز الاستدلال بهذه الكواكب والنجوم لمعرفة الفصول ونحوها، وهذا يسمى كما سمعت قبل قليل يسمى علم التسيير، وليس داخلا في التنجيم المحرم. فكأن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين الفرق بين التنجيم المحرم وبين ما كان مباحا منه وهو علم التسيير. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
نعم، رحمه الله. لما فرغ مما تقدم ختم ترجمة بهذا الحديث ليستدل به على تحريم تصديق المنجم، وكل هذا يدل على حسن سياقه لهذا الكتاب العظيم. فلما فرغ من بيان الفارق بين التنجيم المحرم والتنجيم المباح وهو ما يعرف بعلم التسيير، انتقل إلى هذا الحديث وختم به الباب ليستدل به لتحريم قول المنجم، سواء كان قوله كفرا أكبر أو كان قوله شركا أصغر، سواء كان قوله من قبيل الشرك الأكبر أو كان قوله من قبيل الشرك الأصغر، فإنه يحرم تصديق قوله، وهو أشبه ما يكون بالساحر، لأنه جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فهذا هو وجه إراد هذا الحديث في هذه الترجمة، أراد أن يستدل به لتحريم المصدق بالسحر، والتنجيم نوع من السحر لهذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فدل ذلك على تحريم تصديقه، وتقدم تفصيل هذا في مسألة تصديق الكاهن ومسألة تصديق الساحر، كله سواء. والوعيد في هذا الحديث وما في معناه اختلف أهل العلم في توجيهه، اختلفوا في بيان المراد منه. منهم من قال إنه يجرى على ظاهره لأنه أبلغ في الزجر، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي يفتي به الشيخ صالح، شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، أن مثل هذه الأحاديث تجرى على ظواهرها. ومنهم من قال إن هذا الحديث إنما القصد منه أنه لا يدخل، أن المراد به أن هؤلاء لا يدخلون الجنة ابتداء، وإنما يدخلونها بعدما يقع عليهم العذاب. وهذا هو الذي مال إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في عدد من كتبه. ومن قال بأنه يجرى على ظاهره، في الواقع إنما يقول بهذا، لأن من قال إنه يجرى على ظاهره إنما قال هذا ردا على من تأوله، على من استحل هذه الأمور، فإن بعض أهل العلم رحمهم الله تأولوا هذه النصوص على المستحل، قالوا إن المراد بهؤلاء هم الذين استحلوا هذا، استحلوا الخمر واستحلوا غيره، فيحمل هذا على هذا المعنى، ولكن هذا تأويل بعيد، والصواب أنه يجرى على ظاهره، وهو كذلك محمول على أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عز وجل ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة لأول وهلة. فالقصد أنه لا تنافي بين قول من قال بأنها تجرى على ظاهرها وبين قول من قال إن المراد أنه لا يدخل الجنة ابتداء. نعم. وأما الخوارج فإنهم يقولون إن هذا يخرجه عن دائرة الإسلام، عن دائرة الإسلام، فأخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. والحق أن أهل السنة والجماعة إنما ذهبوا إلى أن هذه النصوص يجمع بين هذه وهذه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
نعم، رحمه الله. لما فرغ من الترجمة السالفة في وبيان حكم التنجيم، انتقل إلى هذه الترجمة لبيان حكم الاستسقاء بالأنواء، ذلك أن الاستسقاء بالأنواء إنما هو صورة من صور التنجيم كما تقدم، وهو أنه يعتقد أن هذا النوع وهذا النجم سبب لحصول الخير، سبب لنزول المطر مثلا، وهكذا هنا أطلق الترجمة ولم يصرح فيها بالحكم، على اعتبار أن أنه يختلف على أن المقام يستلزم التفصيل، فمنهما يكون شركا أكبر ومنهما يكون شركا أصغر. إذا اعتقد أن هذا النجم أو هذا النوع سبب لنزول المطر فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وإذا اعتقد أنه ينزل المطر بذاته، إذا اعتقد أن المطر نزل لأجل هذا النجم الفلاني هو الذي أنزله بذاته فهذا شرك أكبر في الربوبية. فالتفصيل فيه هنا هو التفصيل في الترجمة السالفة. وإذا دعا هذا النجم كأن يقول يا نوء كذا أو يا النجم الفلاني أغثنا أو نحو ذلك فهذا أيضا شرك أكبر في الألوهية كما تقدم في لقاءات ماضية. إذا دعا هذا النجم فهو أشبه بمن أشبه بذلك الذي يدعو الميت في قبره أو يدعو الصنم. إذا قال يا النجم الفلاني أغثنا أو أسقنا الغيث أو نحو ذلك فهذا شرك أكبر في الربوبية، لأنه لم يفرد الله جل وعلا بأفعاله هو، أعني ذلك العبد. أما إذا اعتقد أن هذا النوع هو الذي ينزل المطر بذاته فهنا شارك الله جل وعلا في أفعاله، في أفعال الله، وهذا شرك في الربوبية. أما إن نسب هذا المطر إلى هذا النوع كأن يقول مثلا مطرنا بنوء كذا يعني بسبب، تكون الباء هنا سببية وليس ظرفية، فهذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، وهذا هو الذي عليه المشركون. نعم.
وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
نعم، استفتح الترجمة بهذه الآية ليستدل بها لتحريم الاستسقاء بالأنواع، ووجه ذلك أن الله جل وعلا أنزلها ردا على من نسب المطر والرزق إلى غير الله سبحانه وتعالى. وتجعلون رزقكم يعني هذا المطر أنكم تكذبون بالله، المعنى أنكم تعتقدون أن هذا المطر سبب، أن الله جل وعلا أن هذا المطر سبب، أن هذا النجم سبب لنزول هذا الغيث. والتكذيب هنا المراد به تكذيب النعمة، وهو كذلك في الحديث الآتي الكفر به المراد به كفر النعمة الكفر الأصغر. وعليه فإن من قال إن المطر إن النجم هو سبب نزول المطر فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد وليس مخرجا عن دائرة الإسلام، ولكن صاحبه كما تقدم في لقاء ماضي يكون إذا مات عليه من غير توبة تحت الموازنة بين موازنة الحسنات والسيئات. أما إن اعتقد أن هذا النوع هو الذي ينزل المطر بذاته فهذا شرك في الربوبية، والمشركون كانوا يعتقدون أن الله سبحانه هو الذي ينزل الغيث، ولكنهم كانوا يشركون مع الله الشرك الأصغر في أنهم يقولون إنه نزل بسبب النوء الفلاني، كأن يقول مطرنا بنوء كذا أو صدق النوء الفلاني أو نحو ذلك. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
نعم، رحمه الله. لما فرغ من الاستدلال للترجمة بآية من كتاب الله ناسب أن يستدل لها بحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أورده ليستدل به من السنة على تحريم الاستسقاء بالنجوم والأنواء، وهذا صريح. نعم.
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
نعم، يعني كافر كفرا أصغر، هذا هو الصواب، أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأصغر، يعني كفر النعمة. نعم.
فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته،
وقوله مؤمن يعني كامل الإيمان. نعم.
فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب.
نعم. نعم. إذا قال مطرنا بفضل الله، نعم، نسب المطر إلى الله عز وجل. نعم.
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا،
نعم، يعني بسبب، الباء هنا سببية، إذا قال معتقدا، إذا قال هذه المقولة معتقدا أن هذا الكوكب سبب وليس موجدا للمطر وإنما هو سبب لوجوده. نعم.
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم. نعم، يعني أنه وقع في الكفر الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. فالقصد أن الشيخ رحمه الله لما فرغ من الاستدلال لتحريم هذه المسألة عن الاستسقاء بأنواع انتقل إلى بيان صفتها، وهي أن يقول قائلهم مطرنا بنوء كذا وكذا بالنجم الفلاني، أو وقع المطر بسبب اجتماع النجم الفلاني مع الآخر أو كذا. فالقصد أنه متى ما نسب هذا المطر إلى غير الله وهو في الوقت نفسه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل هذا الغيث، فإنه يكون قد أشرك مع الله الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، وهذا هو الذي كان عليه المشركون. إذا نزل عليهم الغيث قالوا مطرنا بنوء كذا، أو صدق النوء الفلاني كما هو لفظ حديث ابن عباس عند مسلم وغيره، أو نحو ذلك من الألفاظ. فإذا قال ذلك معتقدا يعتقد أنه سبب، ويعتقد في الوقت نفسه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، فهنا يكون قد أشرك مع الله الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. أما إن اعتقد أن هذا النجم وهذا النوع هو الذي أنزل الغيث فهو كما تقدم شرك أكبر في الربوبية. وإذا دعا هذا النجم بطلب السقيا فهذا شرك أكبر في الألوهية، وعليه يظهر لك أنه على أقسام أو على صور ثلاث، يعني الاستسقاء بالنجوم. الصورة الأولى أن يشرك مع الله الشرك الأكبر في الربوبية، وهو أن يعتقد أن هذا النوء هذا النجم هو الذي ينزل الغيث، ولو قال مثلا مطرنا بنوء كذا، ولو أتى بهذه العبارة. فالقصد أنه راجع إلى اعتقاده، فإذا اعتقد أن هذا النوء هو الذي أنزل الغيث فإنه لا عبرة بعبارته، إنما العبرة بنيته. فمتى ما اعتقد أن هذا النجم هو الذي أنزل الغيث بذاته فهذا شرك أكبر في الربوبية، لأنه شارك الله جل وعلا، جعل لله شريكا في فعل من أفعاله. وتقدم لنا في تعريف التوحيد أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، أن تفرد الله بأفعاله سبحانه وتعالى المختصة به. الصورة الثانية أن يعتقد أن هذا النجم سبب لنزول المطر، يعتقد في قلبه أن الله هو المنزل لهذا الغيث، ولكنه كان بسبب هذا النجم أو اجتماع هذين النجمين أو نحو ذلك، فهذا هو الشرك الأصغر الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهذا هو الذي كان عليه المشركون في الجاهلية. كانوا يعتقدون أن الله سبحانه هو الخالق هو النافع هو الضار هو الذي ينزل الغيث ولا يشك في هذا، إنما يشركون مع الله في مثل هذه الصور الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. ولو مثلا قال مطرنا مثلا في نوء كذا أتى بحرف الجر الذي يفيد الظرفية فإن هذا يعد جائزا ولا إشكال، وإن كان بعض أهل العلم قالوا إنه يحرم سدا للذريعة، ولكن الصواب أنه جائز. إذا قال مثلا مطرنا في الشتاء، يعني أضاف المطر إلى الشتاء، أو مطرنا في موسم المطر، أو مطرنا في كذا، أتى بالحرف الذي يفيد الظرفية وليس يفيد السببية، أتى بحرف الفي حرف في الذي يفيد الظرفية، فهذا جائز ولا إشكال فيه. وهكذا فيما لو أتى بحرف الباء وهو يريد بذلك الظرفية، إذا قال مثلا مطرنا بنوء كذا وهو يريد في نوء كذا، يعني في النجم الفلاني، أو يقول مطرنا بالشتاء بحرف الباء وهو يريد بذلك الظرفية وليس يريد بذلك السببية، فهذا جائز لا إشكال فيه. إنما الممنوع أن يعتقد أنه سبب، فإذا اعتقد أنه سبب وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أن الله سبحانه أن هذا النجم هو الذي أنزل الغيث بذاته فهذا شرك أكبر يكون في الربوبية. والصورة الثالثة أن يدعو هذا النوء بذاته، أن يقول مثلا يا النوء الفلاني، يا النجم الفلاني، أو يا الشمس، أو يا القمر، أو نحو ذلك، أسقنا الغيث، فهذا شرك أكبر في الألوهية كما تقدم بيانه في لقاءات ماضية. فالشاهد أن هذه الصور هي صور الاستسقاء بالأنواع، منها ما يكون شركا أصغر ومنها ما يكون شركا أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
رحمه الله لما فرغ من بيان صفة الاستسقاء بالأنواء في قول قائلهم مطرنا بنوء كذا وكذا أراد أن يبين صفة أخرى، وهي مقولة قائلهم صدق النجم الفلاني مثلا إذا نزل المطر، كذلك هذا داخل في هذا المعنى وهو راجع إلى نيته، فإن كان يعتقد أنه سبب فإنه يكون شركا أصغر، وإذا كان يعتقد أن هذا النجم هو الفاعل بذاته فهذا شرك أكبر في الربوبية، سواء قال مطرنا بنوء كذا أو قال صدق النجم الفلاني أو نحو ذلك. نعم. رحمه الله. نعم. اقرأ كلام الشيخ رحمه الله في قرة عيون الموحدين. نعم.